طبعا هذا الباب له أثر في القراءة، اختلف عن الأبواب السابقة. الفصل والوصل له أثر في القراءة، والصحابة تعلموه ولذلك رسموه بهذا الرسم. المواضع التي اتصلت لا تنطق الكلمة إلا متصلة، لما نقول كأن لا يصح أن يقف على كأنما، لا يصح أن يقف على كأن لوحدها، لازم يقول كأنما كلما، لا يصح أن يقف على كلما. إذا اتصلت لا يقف إلا عليها كاملة كلما. في حال انفصالها له أن يقف على كل وحدها. وقس على هذا في كل الوصل فصل. ما اتصل سمعوه الصحابة من النبي متصلا، لم يسمعوه منقطع أبدا فسطر. اللي انفصل صح انفصاله والنطق به والوقوف عليه وفي معنى فيه كامل. وده الحقيقة من الإعجاز الرهيب في القرآن الكريم وفي رسمه، شيء يحير، شيء يحير. في موضع أقف على كل، وفي موضع آخر يأنها عن الوقوف على كل، لأنه اتصل كلما، يبقى لازم أقف على كلما على بعضها. لكن أقف على كل انقطع نفسي ثم أبدأ كلما إذا كان هناك فصل. وقس على هذا في كل المواضع التي ورد فيها فصل أو قطع. يبقى ما انفصل صح الوقوف على الجزئين الأول والثاني، وما اتصل لا صح الوقوف إلا على الجزء الثاني. وهذا من الإبداع، أقول من الإبداع والإعجاز والاهتمام الكبير جدا في القرآن الكريم. في كل تكة وفي كل موضع وفي كل نقطة سمع فيها وقف هيئ له رسمه، أو سمع فيه وصل هيئ له رسمه. أليس هذا من إعجاز؟ إعجاز والله، شيء يحير، شيء يحير. الكلام ده يعني غير موجود في أي كتاب آخر على وجه الأرض إلا كتاب ربنا. وما فعله الصحابة في الرسم كان بناء على قواعد شرعية موجودة عندهم، على أحكام في النطق تعلموها وسمعوها ونقلوها وسطروها، وهذا تسجيلها وهذا بابها. فكيف أنكر عليهم ما فعلوه؟ لماذا وصل ما اتصل ولماذا قطع من قطع؟ ده وحي لا يحل لي أن أعبث فيه ولا أن أغير فيه. موضع أباح الشارع أن نقف فيه نقف، ليس لأحد أن يصله. موضع الزمن الشارع فيه الوصل ليس لأحد أن يحملني على القطع فيه. وده وحي، وده من الإعجاز في الرسم، إن ما تركوا همسة في طريقة النطق إلا وهيئوا لها رسم. إزاي وصل؟ وهنشوف فوائد الرسم العثماني. إزاي هيئ الرسم ليحوي كل طرق النطق التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كل القراءات والروايات التي وردت عنه. إعجاز، إعجاز ليس له مسمى آخر. الرسم واحد واجتمعت عليه كل القراءات. سنأتي له فوائد بشيء بالتفصيل. نكمل الموضوع، لأن قواعد الرسم قواعد ثبتت، وثبتت بحكمة علمها الصحابة وسطروها، منها ما هو لتمييز القراءة، ومنها ما هو لتمييز طريقة النطق، ومنها ما هو لبيان المعنى وفرق المعنى. كل الكلام ده وارد في كل المواضع، الوارد فيها هذا الرسم مختلف عما اعتاده الناس. وده كما قلت اصطلاحات الصحابة كتبوها وحاولوا أن يوفقوا فيها بتوفيق الله. طبعا فيه أمور منها وحي سمعوها، وفيه أمور منها طريقة زي الشكل كده اللي تبين، بس تميز ده عنده لما يضيف ألف في موضع. ولعل هذا ما كتبوه أي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوا المكتوب. وهذا يدلنا على أن النبي الأمي لما أقر عليهم المكتوب أقره ليعرفوا كيف ينطقونه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الصحابة كما قلت في النسخ نسخوا ما جمع. فقضية ان دي عرفت بالنسخ العثماني مش معناها لم توجد في الرسم في الجمع الاول لأم بكر، ولم توجد في العرض الذي عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحتاج لدليل يقول لا ده حاجات دي ألفها سيدنا عثمان معاه، ابدا. هم نقلوا. والناقل مؤتمن، والذين قاموا بالنقل من أأمن خلق الله زيد بن ثابت معه، عبارة سيدنا عمر له يعني سيدنا بكر قال أنت شاب يعني جلد ومؤتمن ائتمن على الوحي وعلى كتابته وعلى حفظه، أمانة دينية وأمانة عقدية، وكل معه أمناء ومن قرأوا عليهم أمناء، ولذلك ما في حاجة وجدت خطأ أو أنكروها. ما في صحابي حافظ ومتمكن كعلي وغيره ومن لم يحضر الكتاب أو لم يكتبه وأقرهم على ذلك وهو يعلم أنه في خطأ، أبدا. ده الكل أقر بهذا، والكل أقر أن ده أوفق ما ورد وأعظم ما ورد وأتقن ما ورد وأصوب ما ورد، ولا تستخدم قراءات إلا عليه، وده الإعجاز. زي حرف واحد يرد فيه أربع قراءات مثلا، وكل القراءات تمشي مع نفس الرسم، شيء عجيب. حنرى هذا إن شاء الله في الفرق أكمل. جزاكم الله خير.
قاعدة ما فيه قراءتان، خلاصتها أن الكلمة إذا قرأت على وجهي تكتب برسم أحدهم، نعم. كما رسمت الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف، وهي مالك يوم الدين، يخادعون الله، وواعدنا موسى، تفادوهم، ونحوها، وكلها مقروءة بإثبات الألف وحذفها،
نعم.
وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة، وهي غيابة
بس مع ملحوظة هنا، المنهج اللي عملوا به أو رسموا به وده عجيب. يعني مثلا ووعدنا مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الرسم المعروف عند العامة معروف ومألوف، والقراءة الثانية اللي غير معروفة هي التي ورد بها الرسم، وده من العجيب، من عجائب رسم المصحف. أقول من عجائب الرسم إن يرسم بالقراءة الغير معروفة أو المشهورة عند الناس، والقراءة المشهورة الكل ينطق بها، أو الكلام النطق المشهور الكل ينطق به، فأصبح أمامهم في المصحف القراءة الغير معروفة وفي صدورهم القراءة المعروفة، فجمعت القراءتين في صدور الكل. ترتيب عجيب. ولذلك قلت يعني هذا العلم، علم رسم المصحف ده، رسم عثماني، آية من آيات الله، ومنا من الله على هذه الأمة ليحفظ لنا هذا الكتاب بهذا الطريقة العجيبة التي تكفل بها العزيز الحكيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كمل. سبحانك رب.
وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة، وهي غيابة الجب، أنزل عليه آيات في العنكبوت، ثمرات من أكمامها في فصلت، وهم في الغرفات آمنون في سبأ، وذلك لأنها جمعاء مقروءة بالجمع والإفراد، وغير هذا كثير، وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل والتنوير.
هو نفس الكلام قلناه بالنسبة للجمع والإفراد، رسمت بالتاء المفتوحة لتعطي معنى الجمع، وفي نفس الوقت لو أردت أنك أنت تفردها تفرد على الرسم. وده كما وضحت من إعجاز القرآن ومن الاهتمام العالي جدا بالقرآن، ومن فضل الله على هذه الأمة أن الله عز وجل أمر نبيه أن يأمر الصحابة أن يكتبوا، وهم أميون وتعلموا الكتابة وتعلموها من أجل هذا، وبرعوا فيها وكتبوا في حال حياته، ورجع المكتوب عليه وعلى جبريل، وأصبح وحي وأصبح مسطر، وأصبح بين يدي الأمة تتناقله وتجمعه وتنسخه، وكل هذه من منن الله على هذه الأمة ومن تيسير الله لحفظ كتابه في أمة أمية لم يكن يتصور منها هذا الاهتمام ولا هذه الإمكانيات العالية جدا 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 جدا، والتي لم تبلغها أمة في كتابة أي كتاب في التاريخ، في التاريخ كله هتقولي كتاب واحد كتب في هذا شيء يحير. يعني رحم الله ابن حزم لما يقول يعني لو استعرضنا تاريخ كتب أهل الكتاب نعجب. متى ينتهي تاريخ التوراة؟ عند بولس. بينه وبين نبي الله موسى 7 قرون، 750 عام. ما وصلوا حتى لكلام الحواريين ولا لتلاميذ الحواريين، لا صحابة عيسى ولا التابعين له ولا تابع تابعيه. احنا الكلام ده كلام التابعين والصحابة كلام يستأنس به، لكن ده احنا معنا اسناد، وتميزت هذه الأمة بهذا الاسناد، الاسناد العالي جدا 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 في القرآن، بل لم تكتفي بالاسناد في القرآن، اسندت الوحي الثاني السنة النبوية وبرع جيل الصحابة والتابعين في جمع نصوص الأحاديث. الصحابة بذل مجهود خرافي، الصحابة اللي يطلع من مكان لمكان عشان يجمع حديث، عشان يفهم من صحابي آية فهمها أو سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع شرحها، شيء عجيب عجيب يحير. الكلام ده بدأ مع الصحابة ولقنوه لتلاميذهم وشربوه لهم تشريب، وتلاميذهم يقولوا لتلاميذهم، وهكذا بدأ الخير هذا مع الجيل الأول. يعني قضية الإسناد كتابة القواعد دي اتأخرت، لكن الإسناد والبحث عنه والكلام ده كله كان موجود من الجيل الأول. يقول عبد الله مسعود: ما من آت في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبسفر أو حضر نزلت، ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسائل المواصلات لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. ابن مسعود صحابي رغم ما جمع، إنها من العجيب في الوصول لكل معنى قيل، وليس واحدة، بل هذا علي بن طالب وخليفة المسلمين في الكوفة يخطب عن منبر يقول: سألوني عن كتاب الله سألوني، فما من آت في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسافر أحضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ده أنا بطل بنماذج ابن مسعود علي بن طالب ومثل بهم. الصحابة وصل لهذا الحد، يسمع أحد الصحابي إن سيدنا أنيس يروي حديث ويسافر له من المكة للشام ليسمع من الحديث وغيرها. والصحابة تعلموا هذا وعلموا تلاميذهم التابعين منهم من يسافر ما بخير وغيره كان يمكن يسافر 3000 كيلو يسمع حديث واحد. رحم الله شعبة بن الحجاج لما يعني بعض طلبة العلم اسألوه ده حديث واحد، بعدين قال لهم ده انتوا خدتوه على السهل كده، احنا بذلنا الغالي والنفيس للوصول اليه، اللي انا اديتهولكم ده عشان نصل إليه أخذنا وقت وعمر وجهد وسفر ونفقات ومال وتعب عشان نوصل لحديث واحد. هذه الهمم العالية والطاقات العالية والإمكانات العالية والإرادات العالية والعزائم العالية اللي وصلت به من هذه المرحلة حتى استطاعوا جمع هذا الجمع اللي وقع في الأحاديث، ثم جاء من بعدهم من يصنفه ومن يبسط ويوسع ومن ينتقي منه، الصحيح لوحده والضعيف لوحده والحسن لوحده وأبواب الفقه لوحدها، وكل تصنيف له للأمة فيه حاجة. نسمع تصنيف البخاري في انتقاء الصحيح وبعده مسلم، ثم يأتي أبو داود في انتقاء ما تحتاج إليه الأمة في مسائل الفقه مسألة صغيرة أو كبيرة، وينظم نظم عجيب كأنه يعني عقد من لؤلؤ حتى جمع الضعيف والصحيح في كل مسألة فقهية نحتاج إليها، وغيره وغيره، الترمذي وابو وابن ماجه والنسائي وغيرهم. الحقيقة يعني الإبداع اللي وقع في طرق التصنيف، وان انا اجمع حديث كل صحابي الواحد في المسانيد، وتطلع المسانيد وتطلع الكتب الصحيحه وتطلع كتب السنه وتطلع كتب المستخرجات والمتابعات، شيء عجيب 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 عجيب، يحير العقل، يحير العقل. الجهد اللي بذل، الجهد اللي بذل، رجال على يعني زي ما الشاطبي قال: رجال نموها دريه وتحملا، دراية وتحمل وصبر وجلد، حتى جمعوا كل أنواع القراءات وكل أنواع الألفاظ وكل أنواع الأشكال، ما تركوا شيء، ما تركوا شيء ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله إلا وجمعوه وأتقنوا في جمعه وأبدعوا. هذه أمة الإسناد في التاريخ البشري كله لا مثيل لها ولا وجود له لذلك عند غيره، لا وجود له أصلا. علم الإسناد في كتب أهل الكتاب خداج خداج، تعبان جدا 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 جدا. اللي احنا بنقول على المنكر الضعيف، المنكر عندنا بالنسبة لهم سند، بالنسبة لهم سند كبير عالي جدا، عندنا يرفض ورد ولا يقبل. دقة الإسناد والتحقيق فيه والوصول لكل دقيقة، بل حتى اللي ينقل لفظة لو نسي يقول نسيت، لو شك يقول شكيت، عشان يسألوا عنه غيره، غيره يستوثقوا منها، شيء عجيب حير العقول، حير العقول. فقضية نقل الحروف والكلمات والرسم والكلام ده الحقيقة يعني جزى الله صحابة نبينا عنا خير الجزاء، وجزى الله التابعين لهم وتابعين بإحسان، وكل من قام بهذا الجهد المشكور، حتى تركوا لنا ثروة علمية لا نهاية لها. في أي باب تحتاج أن تبحث تجد علم الرسم وعلم النظم وعلم النحو وعلم الصرف القرآن وعلم البديع وعلم البيان، القراءات، الروايات، الأحكام، طرق التلاوة، كل الكلام ده جمع جمع عجيب، ولم يكتفوا بالجمع، بل حتى احفظوا المجموع نظموه في المتون، وجاء من بعدهم ليدرس المتون، استشكل على طلابه عمل شرح للمتون، واللي يشرح الشرح يعمل حواشي للشرح. شيء عجيب عجيب، وجهود مشكورة بلا حدود، وإبداع فوق الخيال، أقول فوق الخيال ما حدث من العصور الأولى الأمة، ما حدث في العصور الأولى في جمع القرآن وجمع السنة الحقيقة شيء شيء يحير العقل، خرافة. الإنسان فينا يقعد يدرس ويرى الجهود اللي بذلها السلف، لا، كان فيه إخلاص عالي جدا وصدق عالي جدا، ووهبهم الله من الهمم والعزائم والإرادات ما لم يوهب به مخلوق على وجه الأرض، فبرعوا وبذوا وأتوا جميعهم بالطريف الذي لا تدرك أثاره ولا يلحق غبره، وما زال في الأمة للآن حفاظ متقنين يتناقلون القرآن برواياته بقراءاته بشكله برسمه بكل شيء فيه، كل تك صورة كبيرة تتعلق بالقرآن وبحفظه ثبتت وسجلت، ثبتت عن الصحابة وعن التابعين وسجلت ونقلت إلينا، وما زالت في الصدور، صدور علمائنا الجهابزة، الجهابزة العلماء الكبار المتقنين أصحاب كل فن، المتقنين في القراءات، المتقنين في الرسم، المتقنين في 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 في, في النسخ، المتقنين في في, في الحديث، المتقنين في أسانيد الحديث، المتقنين في علم النسخ وغيرهم علوم، وغيرهم علوم. ما تركوا علم يتعلق بخدمة القرآن إلا وسطروه وألفوا فيه. وحفظ وصيد وصار بين أيدينا مؤلفاتهم. أي باحث يجد أمامه ثروة علمية لا حدود لها، لا حدود لها. الكلام ده لم يقع معشار معشار معشاره لأي كتاب منزل في التاريخ البشري كله، ولو وقع مثل هذا لصينة الكتب منزل، لكن ذهبت كلها. ولعل في ذلك حكمة من رب العباد أن وكل العباد حفظها وأعلم عجزهم، ثم وكل لهذه الأمة المختارة الخاتمة هذا القرآن وتكفل بحفظه فيها، فهيأ لها كل أسباب الحفظ في هذه الأمة بما لم يتحقق في أمة قبلها ولا بعدها. ولن يوجد كتاب في التاريخ هنجد له هذا الكم وهذا الزخم الكبير جدا من العلوم التي نسجت حوله ومن خلاله، بل جلها أبدع منه. جل هذه العلوم تسمى علوم القرآن، استحدثت مع القرآن، لم يكن لها سابق مثال في التاريخ البشري كله، لم يكن لها سابق مثال. وعلوم السنة علوم، مش علم، علوم كبيرة جدا وكثيرة جدا، كلها استحدثت بالوحي حتى يصان هذا الكتاب، هذه الصيانة العجيبة جدا 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 التي حيرت عقول الناس وحيرت عقول الدارسين. أي دارس، بل يعني أنا قرأت لبعض المستشرقين كلمات عجيبة جدا، يقول لو أن يعني هذا الجهد اللي بذل في حفظ القرآن حفظ السنة في بلاد المسلمين بذل 1 على 1,000,000 منه في جمع الكتب المنزلة التوراة والإنجيل والزبور لكان بين أيدينا الآن نسخة يعول عليها يعول عليه، نلتفت إليه نقول هذه صحيحة صحت. لكن القرآن والسنة ده قضى على كل هذه الترهات، كل هذه الترهات. بل يحضرنا حديث الإمام البخاري أن أنسا هو الذي يروي الحديث يقول كان اليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يشربوها ولا يجالسوها ولا يجامعوها، يعني مش من الجماع بس، لا، لا يجتمعوا بها، لا يلتقوا بها أبدا. الجماع هنا من الاجتماع مش من المجامعة، وإذا لم يجتمعوا بها مفيش مجامعة أصلا، مفيش جماعة أصلا. فعلوا كل هذا بالمرأة وما زالوا الآن. المرأة في وقت حيض يعتبرها نجس، نجس بكاملها. فلما جاء الصحابة يسألوا إيه وضع المرأة الحائض، يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء، ثم فصل كل أحكام التعامل معها، فأباح لنا منها كل شيء إلا الجماع، نؤكلها ونشربها ونجلسها ونجتمع بها في بيوت، كل ده وارد. فلما بلغ اليهود نص الآية قالوا أبى هذا الرجل إلا أن يخلفنا وأن ينقض ما في ديننا. هذا الكلام الذي نسبوه لله لم يرد ولم يأتي به وحي، وتعالى الله أن يعامل المرأة بهذه المعاملة. فجاء القرآن ليبين حكم الله المنزل قبل أن يحرف ما حرفوه ويزيف ما زيفوه، حجة بل حجج قائمة على الكل، حجة قائمة علينا جميعا وعلى البشرية جميعا. جاء به الوحي، جاء ليصحح الأخطاء القائمة في التاريخ، ليواجه كل أهل الأرض، ليعامل كل أهل الأرض، لينقذ كل أهل الأرض. فوجد من أسباب الحفظ ومن أسباب الإبقاء على هذا الكتاب ما لم يوجد في كتاب غيره، بل كما بنت إن لم يتكفل الله عز وجل بحفظ كتاب إلا هذا القرآن. كل الكتب السابقة رب العباد وكل لأهلها حفظها، وهو يعلم علم اليقين سبحانه وتعالى أن الإنسان بطبيعته نسي، لكن قاموا بالشريعة وانصلحوا بها في أجيال، وأراد الله أن يقومهم بالشريعة الأكمل فوكل لهم حفظها حتى تنسى ويأتيهم الأكمل على يد الحبيب محمد الذي جاء العالمين. لذا قال تعالى عن التوراة: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، أي بما طلب من حفظ كتاب الله. وهل الإنسان بطبيعته يستطيع حفظ؟ أبدا. وإلا فرب العباد ضرب لنا مثلا بأحفظ البشر. من أحفظ البشر؟ آدم الذي علمه الله الأسماء كلها فحفظها بالكامل واحتفظ بها سنين، وعرضت على الملائكة فأبدع، فاق الملائكة وفاق الجن في حفظهم. ورغم إبداع آدم في الحفظ إلا أنه لما كلف بالشريعة نسيها، نسيها كما أذن الله بنسيان كل البشرية بعده، حتى لا تبقى في النهاية إلا شرعة واحدة لله واحدة إلى قيام الساعة جمع الله فيها كل ما أنزل وهو أعلم بما أنزل، وهي الكتاب الخاتم الذي تكفل الله من البداية للنهاية بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى مبينا حقيقة الكتاب: وأنزلنا الكتاب بالحق، بكل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جمع لكل الكتب المنزلة ومهيمن عليها وزاد عليها. لذا لم يتكفل بحفظ كتاب إلا هذا الكتاب، فهيأ له كل هذه الأسباب. ولذلك لما بينا في لقاء سابق لما كان النبي يردد الآيات مع جبريل خشية التفلت يا رب لبنها في سورة طه، يربط ما بين حفظه هو لكتابه سبحانه وتعالى ونهي النبي عن التعجيل في الكلام حتى يتسنى له الحفظ، وبين حفظ عن نسيان آدم من الشر. ولذلك يقول تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لا اعتمدت على حفظك أذكر البشر نسي، هتروح فين أنت؟ هتنسى زي وأمتك ستنسى، وما سمي الإنسان إنسان إلا كثرة نسيان. وهذه معاني خطيرة جدا رب العباد يبينه ويلطف بها نبيه صلى الله عليه وسلم ليعلمه أنه لولا حفظ الله لهذا القرآن ما كان القرآن ولاستمر ولانتهى من زمان. لكن الحفيظ تكفل بالحفظ، فمن يخرق ما تكفل الله بحفظه؟ من يضيع ما تكفل الله بحفظه؟ الناس هي واحد ألاف حفاظ، ملايين حفاظ، خلصت انتهت القصة. إذن رب العباد تكفل بالحفظ الكامل وقد كان، واكتمل الحفظ بكل هذه العلوم اللي بثت ونصمت واستخلصت من الطريقة التي كتب بها القرآن والتي جمع بها القرآن والتي سمع بها القرآن والتي جاءت بها نصوص السنة. كل الكلام ده من الإتقان العجيب 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 الذي رزقت به هذه الأمة ومنحت به منحة من الله عز وجل لم تسبق إليه ولم تلحق في أي كتاب، ما في كتاب ألفه بشر والناس بذلوا في هذا الجهد ليه؟ لكن ده كتاب الله، كلهم يعرفون كتاب الله ودي سنة رسول الله والكل يعرف أن سنة رسول الله، ولها من المكانة في القلوب مكانة القرآن مكانة السنة في القلوب عالية جدا جدا، بذلوا في سبيلها الغالي النفيس، ضحوا بحياتهم وأوقاتهم وجهدهم، بل منهم من فرغ عمره كله لخدمة كتاب السنة وما زال وسيستمر إلى قيام الساعة جنود لله لخدمة كتابه. رحم الله عبد الله مبارك لما بيقولوا يعني في زمان عبد الله مبارك قالوا كثروا الضعون، قال وعاشت لهم الجهابز، اللي عايز يألف حاجة ألف، الجهابز موجودين اللي بيفلوا الكلام كلمة كلمة وينظموه ويحددوا الصحيح من الضعيف والسقيم من السليم موجودين، ما راح ولا انتهوا في أي جيل، عاشت لهم الجهابز، هؤلاء الجهابز في كل عصر وفي كل مصر، أبى الله إلا أن يصنعهم على عينه واصطنعهم لنفسه خدمة لكتابه. وهذا الإمام بخاري ده جاي من بخارة يتعلم العربية ويبدأ في العربية ويبدأ في القرآن ويبدأ في السنة ويبدأ في التفسير ويبدأ في الحديث ويبدأ في السيرة ويبدأ شيء يحير العقل شيء يحير العقل والله يا اخوانا. كيف تكفى الله بحفظ كتابه بناس لا يعرفوا العربية أصلا ولا ينطقوها أصلا، يتعلمها ويتقنها ويبرع فيها ويصبح أساطين فيها، مش عرب بس، لا دفاقوا كثير من العرب في إتقانها وغيرهم، صاروا دواوين دواوين، وعملوا كتب تراجم وكتب مراجع وغيرها. ما من معلومة نحتاج إليها في كتاب الله عز وجل في معنى أو في فهم أو في رسم أو في غيره إلا ونجد فيها مؤلفات، مؤلفات مش مؤلف، وألف فيها العرب وألف فيها العجم، وكل من وجههم الله هذه الوجهة وهداهم إليها وفتح عليهم فيها وبرعوا فيها وبزوا فيها وجمعوا فيها ونظموا فيها وكتبوا فيها، كل هذا الحقيقة من الإعجاز الذي حير عقول الناس. وأي دارس من الشرق أو الغرب العلوم موجود عندنا لهذه العلوم، هو نفسه ساحر عقله في هذا الجهد الخرافي الخيالي، خيال ما بذله السلف، خيال ويفوق الخيال، لكي تصن كل معلومة تتعلق بالقرآن والسنة، كل معلومة في رسم في شكل في هيئة في أي شيء. هذا الإبداع العالي وهذا الإعجاز العالي وهذا التوفيق العالي من الله عز وجل لهذه الأمة، وفعل الصحابة وتعليمهم هذا وبهذه القوة وبهذه الهيئات وبهذه القمم العالية تنقل للتابعين وتحول لجيل التابعين، والصحابة أحياء يراقبوهم ويتبعوهم وراهم واحد واحد. عبد الله بن عمر لما رى علم سعيد بن مسيب، علم سعيد ويرى يعني إبداعه، ينظر إليه ويقول لو رأى رسول الله هذا لأسره، إنما هي دي كانت تشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم البارعة المبدعة اللي استخدمت كل مواهبها وإمكاناتها في خدمة الدين عز وجل. لو رأى رسول الله هذا لأسر، وكان يشير عليه يقول هذا يعني حنود دكان ملئ علما، فكان يصف سعيد بأنه دكان علم، دكان علم. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة جدا، وغيره وغيرهم التابعين وتابع التابعين اللي عكفوا على الصحابة ومش ما اكتفاش بالصحابة، ياخد من الصحابة ده ومن ده ومن ده ومن ده ويجمع أكبر جمع ممكن، ثم جاء تابع التابعين وأخذ يجمع من كل التابعين ويتتبع الأحاديث، واحد كان البخاري ومسلم وغيرهم كانوا يتتبع الأحاديث في كل أصقاع الأرض، وكانوا لا يعتدوا بجمع الحديث إذا لم يكن له رحلات في الجمع، رحلات، وقد تكون الرحلة شهر لحديث واحد. أسوق هذه المعاني الحقيقة الخطيرة جدا جدا في تاريخ الأمة، نحن أمة مغيبة عن تاريخها، تاريخنا مليء بالفحول بالأسود بالعمالقة، عمالقة صحيح، أعلام، إيد الأعلام الحقيقية، مش يطلع قزم ما يطعن في دين الإسلام يعملوا من علم وينفخوه ويقول لك عميد العدب العربي، عميد إيه؟ وإيه الأدب العربي اللي عرفه؟ وأين أدبه؟ لأنه تطاول على الله على رسوله على دينه أو طعن في الإسلام أو طعن في أي علم من علوم الدين، وهكذا. فنحن في عصر جعلوا فيه الأقزام أعلام، الجاهل بتاريخ الأعلام لا يرى أن هؤلاء أقزام، شايف دول بالنسبة له حاجة كبيرة، لكن اللي عرف تاريخ الأعلام يعرف أن هؤلاء قمامة، مكانهم مزبلة التاريخ، ده مكانهم حقيقي لا يوضع إلا فيها، فإخواني ندرك هذه الحقائق، نحن أمام وحي أنزل الله عز وجل تكفل بحفظه، هيأ له من يقوم بحفظه. يعني أنت متخيل أنه ممكن يقام علم كامل على آية أحكامها وتفصيلاتها، علم على آية، أي على آية، علوم نشأت من نصوص القرآن ونصوص السنة، علوم منها ما جاء لصيانة القرآن وصيانة السنة، ومنها ما جاء للتفصيل، ومنها ما جاء للشرح، ومنها ما جاء للمعاني، ومنها ما جاء للسمو بالناس من خلالها، ومنها ما جاء للتربية وغيرها، حتى وصلنا لمراحل صار عندنا ثروات لا تحصى. ولو أن الأمة حتى مع ضعفها الآن استردت عافيتها، وجد من طلبة العلم من يفرغه أصحاب الفضل والمال لطلب العلم، سنجد النماذج، وما زالت احنا ما زلنا، يعني سامحوني، احنا أدركنا جيل من العمالقة من عظماء العلماء المتمكنين المتقنين، وتربينا على أيديهم، وكان لهم إبداعات فريدة، إبداعات حتى مع التقدم العلم والعصر الحديث. يعني مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال الحصر، علم الاقتصاد، علم الناس بتعتبره علم مستحدث مع الاشتراكية ومع الرأسمالية، لما يطلع واحد زي الدكتور عيسى عبده يقول لهم لا، ويدرس كل نظريات اللي عندهم، وهو دارس لفقه الدين ودارس للوحيين والأصلين العظيمين الكتاب والسنة، يقول لهم لا، ده احنا عندنا بقى اقتصاد إسلامي، ويأخذ فقه المال ويصيغه في قالب الاقتصاد الحديث، ويبدع ويعد مؤلف علم الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث أول ما كتب فيه، وكل من كتب بعده عال عليه، بل أول من وضع قواعد لبناء بنك إسلامي من ألف إلى ياء كان دكتور عيسى عبده الله يرحمه ورحمته واسعة، واحتال على عبد الناصر وعمل بنك سماه بنك ناصر الاجتماعي، عشان خاطر يقول له ده اجتماعي ملوش علاقة بالكسب والربح، عشان يضع فيه كل القواعد الشرعية من غير أن يختل، تختل في معاملة واحدة. وكانت حيلة الحقيقة ذكية جدا، ورجل كتب الكتاب ووضع القواعد وألف البنك وعمله وأقامه بالفعل. أنا شخصيا سألته، قلت له الدكتور عيسى مع ملحوظة الدكتور عيسى عبد يعني وإحنا في شبابنا في السبعينات كان هو 75 سنة، سألته قلت له الدكتور عيسى ماذا تقول عن بنك ناصر الاجتماعي؟ قال لي يا ابني اسلامي الا اسمه، اسلامي الا اسمه، اسم ناصر، احنا سميناه ناصر عشان يعني نذر الرماد في عيونهم حتى لا يغلقوه. كان ابداع وما زال في الامه فحول وعلماء، ورب العباد بيبدع من كل فج عميق. ربنا ممكن يطلع بعالم الهند كم من علماء الحديث الان، الشيخ ثناء الله يرحمه وغيره، اللي احنا ادركناهم من علماء الحديث المتقنين الحافظين الجامعين الناقلين المسندين وغيرهم، من الهند، من الهند، ومن بنجلاديش، من بنجلاديش، ومن طاجكستان، ومن طاجكستان، ومن الصين، رغم ما فيها من حرب معلنه، من حرب معلنه عن الاسلام قاتله، ووجد علماء وما زال موجود علماء تحت انقاض الارض يدرسوا طلابهم ويتحمل الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على دينهم. كم من العلماء في الصحراء في موريتانيا لا يجدوا قوتهم وهم أساطين في العلم وغيرهم، بل أدركنا علماء في قمة الفقر ولا يتوقف عن طلب العلم لحظة، لأنهم فرغوا حياتهم لله عز وجل وغيرهم. مثال الأمة فيها الخير وفيها أهل دين وأهل إخلاص وأهل صدق، يبحث كيف يحفظ لهذا الدين جماله وخيره وعطاءه، وكيف يحسن نقله لمن بعدهم، وكيف يرب عليه غيرهم. فأجيال تخرج أجيال، وعلماء يخرج علماء، ودينا شايفينهم. ممكن دولة تنحدر ثم يؤسس الله على بقايا علمائها جيل جديد. ها، كم من دولة انحدر فيها الإسلام فترات طويلة جدا، ومرة واحدة لقي فيها صحوة قامت. وإحنا عشنا هذا في مصر فترة الستينات، كادوا في الظاهر يعني يعلنوا أنه لا إسلام، لكن بقايا علماء كانوا موجودين وفحول. مجرد أن تنفسوا الحرية وسمح لهم بالحركة انتشروا انتشار النار في الهجين، وربوا أجيال، وقامت صحوة مباركة في كل الأرض ببركة هؤلاء. وهذا من حفظ الله لدينه. فاعلموا هذه الحقيقة، الإسلام لا يموت، ليعلمها القاصي والداني والعدو والحبيب. الإسلام لن يموت، لأن الذي تكفل بحفظه هو الحفيظ. يمرض، يتعب، يعجز، لكن لن يموت. الأمة كذلك، أمة المسلم تمرض، تتعب، تعجز، لكن مجرد أن يأذن الله لها بالتنفس هتتنفس وهتقوم، وهتقوم في منتهى القوة والنشاط، ولن يجريها الباطل وأهله. بعدين شايفينهم، الله يحفظ اخواننا في تركيا، مجرد ما تنفسوا ان يبقى لهم حكومة عندها حرص على شعبها وعلى امتها وعلى كيانها، كيف تحولوا من امة في الحضيض لامة الان تنافس في القمة وغيرهم. وان شاء الله تعالى هذه الصحوات لن تضيع، والحق الذي قر في صدور الناس لن يسقط على الارض. نسوق هذه المعاني حتى يعلم القاصي والداني أن ديننا باق إلى قيام الساعة بنص كلام الله وكلام رسوله. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هيظهر، هيظهر. كره الغرب والشرق أم لم يكره؟ هيظهر وحينتصر وحيسود بعدما ملأوا الأرض فساد وجور وقتل وتشريد. كم قتلت الحضارة الغربية من خلق، والحضارة الشرقية كم أباتوا، كم دمروا حتى شعوبه والأم اللي تحتلوها. الإسلام جاء لنشر الحق وإنقاذ الخلق، وسيظهر. والحق أبلج والباطل لجلج، لن يبقى ولن يثبت. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والإسلام قادم قادم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر مخلفهم حتى يأتي وعد الله. إذن في طائفة محفوظة وحفظ الله بها دينه إلى قيام الساعة، لا تنتهي. يضعف هم يؤمن بها، يضعف أمم بها تاني، وتاريخ الأمم مليء. فترات ضعف الخلافة الأممية وقامت العباسية بعدها، ضعفت العباسية وقامت العثمانية بعدها، وغيرها. الضعف هيستمر قد ايه؟ 70 سنة، 100 سنة، وترجع تشتد تاني. قوة الحق في الحق وليس فيه، هو اللي بيحرك القلوب، هو اللي بيحرك العباد، هو اللي بيوجه العباد. آيات القرآن كافية أن تحرك الهمم كلها، وأن تعالج كل الآفات والشبهات التي في الصدور، حتى يعمل العبد بكل إمكانياته وطاقاته. قال تعالى: يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل كل ده بفضل الله ورحمته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل ما يجمعه الخلق لا يساوي هذه المنة وحدها. إزاي القرآن عالج ما في صدور المسلمين وداوى آفاتهم وأمراضهم وارتقى بهممهم وعزائمهم وإراداتهم إلى أعلى المراتب في كل عصر وفي كل مصر ومع كل جيل. الإسلام قادم، الإسلام قادم، والله يدبر دينه، وكل هذا من تدبيره. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خير على استماعكم وتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم،
الله يحفظكم، بارك فيكم. احنا انتهينا من القواعد ولا في لسه في قواعد يا باشا؟
انتهينا من القواعد، ان شاء الله المرة القادمة نبدأ في مزايا الرسم العثماني.
ان شاء الله تعالى. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
اي اسئلة تفضل.
بارك الله فيك شيخنا،
جزاكم الله خير،
احسن الله عليك.
احسن الله.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.